أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال المفسر رحمه الله: سورة الطلاق مدنية 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، المراد أمته بقرينة ما بعده، أو قل لهم إذا طلقتم النساء أي أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن لأولها، بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه الشيخان. وأحصوا العدة احفظوها لتراجعوا قبل فراغها، واتقوا الله ربكم أطيعوه في أمره ونهيه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن منها حتى تنقضي عدتهن إلا أن يأتين بفاحشة زنا مبينة، بفتح الياء وكسرها بينت أو بينة، فيخرجن لإقامة الحد عليهن، وتلك المذكورات حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا، مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه سورة الطلاق سورة عظيمة فيها عدد من الأحكام والحكم، والله سبحانه وتعالى أنزل علينا من السور والآيات ما فيه من الأحكام والحكم ليتعلم الناس أمور دينهم، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو المنهاج أو الأخلاق أو السلوك أو غيرها مما يحتاجه الناس في هذه الدنيا وينتفعون به في الدار الآخرة. وهذا من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته بخلقه جل وعلا، ومن ذلك هذه السورة العظيمة التي فيها عددا من الأحكام والحكم. وافتتحت هذه السورة وهي سورة مدنية كما ذكر رحمه الله بنداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. وكما ذكر غير واحد من المفسرين، إذا جاء يا أيها النبي فإنها أحكام، وغالبا ما تكون في العهد المدني. ولهذا قال المفسر رحمه الله أن المراد بهذا الخطاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد أمره عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمته بقرينة ما ذكر معه. فقرينة السياق والسباق وغيرها تدل على هذا المعنى، ويؤيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره غير واحد من المفسرين بأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر المشار إليه، وبمعنى حديث أنس رضي الله عنهما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلق المسلم إلا في حال طهر لم يجامع فيه أو حاملا، فلا يطلق في وقت الحيض ولا في طهر حصل فيه جماع. وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير لهذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله أي أردتم الطلاق، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فالمقصود إذا عزمتم الطلاق فيكون ابتداؤه على وجه صحيح. وهذا هو الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بأحكام شرعه ودينه. وهذا الحكم الشرعي له حكم عظيمة، ومن هذه الحكم أن وقت الطلاق لا بد أن يكون عن قرار لا تعكره ولا تدفع إليه العواطف، حتى يكون قرارا صائبا، فيتخذ القرار الطرفان بيقين أنه هو المخرج من الإشكال. ومما يوقع التشويش على حكم الطلاق وجود الحيض، فإن وجود الحيض يشوش على المرأة في نفسيتها وفي أخلاقها وفي سلوكها وتصرفاتها. وكما ذكر أهل الطب والاختصاص أن المرأة الحائض يحصل لها من تغير أخلاقها بسبب الهرمونات النازلة معها في تلك الفترة، فتسوء أخلاقها وتتغير طباعها، ويكون ذلك سببا لحصول النفرة بينها وبين زوجها بل مع كل من حولها. فليس من الصواب أن يقع الطلاق في مثل هذا الوقت، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق امرأة وهي حائض. ومن جانب آخر كذلك، الزوج في وقت حيض المرأة يكون في نفسيته وفي أخلاقه في ضيق، لأنه رجل يحتاج ما يحتاج الرجل، فإذا لم يجد حاجته من المرأة وزادت المرأة عندها بسوء أخلاقها وتصرفاتها، دفعه ذلك للشطط والغضب وأن يوقع الطلاق بغير صواب. وهذا سبب آخر لأجله نهى الإسلام عن الطلاق في وقت الحيض. وفي هذا عظمة هذا الدين وسر من أسراره وموضع من مواضع محاسنه، كيف أن هذا الدين اعتنى بإصلاح هذا الإنسان في عقيدته وعبادته ومعاملته وسائر جوانب حياته، حتى مثل هذا الأمر اليسير الذي قل أن ينتبه له، يدلك ذلك أنه من عند الله الحكيم العليم الذي خلق الخلق سبحانه وعلم ما يصلحهم جل وعلا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن طلاق الحائض والنهي عن الطلاق في وقت الحيض. وهذا بعض حكمه وأسراره، وذكر عدد من العلماء عددا من الحكم والأسرار الأخرى. وهنا تأتي مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء: هل طلاق الحائض يقع أم لا يقع؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال، وأشهرها ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يقول أنه يقع، واستدلوا برواية جاءت أنه حسبت عليه أي على ابن عمر تطليقة. ومن أهل العلم من قال لا يقع، وكذلك استدلوا ببعض الروايات وبظاهر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعدة أحاديث. ومنهم من قال غير هذا، والصواب هو القول الثاني لعدة أمور. على وجه الاختصار، وليس المقام مقام بسط المسائل الفقهية، ولكن يشار إلى ذلك إشارة يسيرة، وقد مر معنا الكلام على هذا في دروس الفقه في مواضع وعدد من الكتب. فالخلاصة، الصواب أن طلاق الحائض لا يقع، أولا لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن النهي يقتضي الفساد. عمومات الأدلة تدل أن النهي يقتضي الفساد إلا لصارف، ولا صارف هنا. وأما الرواية المذكورة أنه حسب التطليقة، فالصحيح أنها لم تصح. والصواب ما ذكره عدد من الحفاظ والأئمة والعلماء من أنه لم يأتي هذه اللفظة من وجه صحيح، فيكون الصواب أن طلاق الحائض لا يقع. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل، لو أوقعنا هذا الطلاق مع النهي عنه لكان منافيا للحكمة التي لأجلها جاء النهي عن الطلاق. كيف نقول أنه نهي عنه لأجل كذا ثم نقول أنه ماذا إذا وقع فإنه ماذا يقع؟ فهذا منافي للحكمة. ولهذا كان الصواب أنه لا يقع، وأن من فعله يأثم وعليه التوبة ولا يجوز فعله لأنه اعتداء. ولهذا سماه الله في آخر الآية اعتداء بقوله جل وعلا: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فدل أنه معصية، وتعدي لحدود الله يجب التوبة منها. وهكذا كذلك الطهر الذي جامع فيه، لأنه لا يدري وقع الحمل أو لم يقع، فلذلك نهى الإسلام عن ذلك، فيكون الطلاق وقت الطهر الذي لم يجامع فيه، أو أن تكون حاملا كما صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أحصل عدة، قال رحمه الله: احفظوها لتراجعوا قبل فراغها. وقوله سبحانه احصل عدة أفاد ثلاثة أمور: ليس فقط حفظها لتراجع، بل منها أولا حفظها بمعرفة ابتدائها وانتهائها، وثانيا بإحصائها في إيقاعها على الوجه المشروع، فهو تأكيد لأمر الله عز وجل بالتطليق للعدة. فكأنه قال: فطلقوهن لعدتهن، ومن عدتهن وإحصائها أن يكون على الوقت الذي يكون به الطلاق، فيكون تأكيد لجملة التطليق على الوجه المشروع في الطلاق. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فمما يعين على إحصاء العدة التطليق في وقت العدة الصحيح. والأمر الثالث أنه كذلك أفاد الإحصاء بالحفظ لوقت الابتداء وكذلك لوقت الانتهاء. فالنهي عن الطلاق في الحيض لأجل وقت ماذا؟ الابتداء. والنهي عن الطلاق في وقت الطهر الذي لم يجامع فيه لأجل ماذا؟ الانتهاء. لكن إذا طلق في طهر جامع فيه هل يدري متى وقت الانتهاء؟ ما يدري وقت الانتهاء، تبقى المرأة في حيرة ويبقى الرجل في حيرة. وإذا حصلت مكايدة فإنه يكون بذلك الشر. الرجل جامع فلا يدري
هل هي حامل أم ليس حامل، والمرأة خرجت وهي غاضبة وعلمت أن زوجها قد جامعها، فإذا كان دينها ضعيف وذهبت لرجل آخر وحملت منه، هل يستطيع أن ينفي الرجل أن هذا الحمل منه؟ ها؟ ما يستطيع، وهذا يفتح باب الشر للمرأة أنها تنتقم بأن تحمل من آخر لترمي الحمل على من؟ على الأول. وهذا من حكمة الله في النهي عن الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، لأجل ألا يفتح باب الشر وسوء الظن وكذلك عدم العلم بانتهاء العدة، مع كذلك غيره من الأمور الأخرى. وقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم فيه دليل على أن ما سبق ينافي تقوى الله، فتقوى الله بطاعته، ولهذا قال المفسر رحمه الله أطيعوه بأمره ونهيه، فمما سبق مما نهى الله عز وجل عنه، وما أمر به هو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تطلق المرأة إذا كان الحل هو الطلاق في وقت الطهر الذي لم يجامع فيه أو تكون حاملا، لا حائضا ولا في طهر جامع فيه. وقوله سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فيه النهي عن هذين الفعلين، لا يجوز أن تخرج المرأة من قبل الرجل ما دامت في العدة ويجب أن تبقى، ولا يجوز أن تخرج هي حتى لو لم يخرجها الرجل حتى تنتهي العدة. والحكمة من ذلك، وهذه من الأحكام والحكم العظيمة ومن محاسن هذا الدين وأسراره وغوره في إصلاح أحوال المسلمين، أن بقاء المرأة مع الزوج يكون سببا للندم على الفعل الذي قد يكون وقع في وقت الغضب، وكل يوم يراها أمامه وكل يوم تراه أمامه ويأتي في الذهن أنه سيحصل فراق، بعد ذلك تحصل المراجعة في النفس ويدور في القلب، هل هذا القرار صائب؟ هل هذا يصلح حالنا وحال أولادنا وحال أسرتنا؟ لأن الإنسان وقت الغضب قد يرمي بالكلمة لكنه يندم عليها. ومما يعين على الندم وجود الشخص الذي يذكرك بهذا الأمر، مع الخلطة مع تذكر الماضي وغير ذلك يكون هذا مدعاة لحصول الرجوع، بخلاف إذا خرجت فإن من بعد عن النظر بعد عن القلب، وثانيا يدخل أطراف من أهل الزوج وأهل الزوجة فيكون سببا في التحريش وغير ذلك مما يكون سببا في إيقاع الطلاق. والطلاق لا يحبه الله، ولكن شرعه سبحانه وتعالى في مواضع حكمة منه أن يكون حلا لمن لا يكون له الحل إلا ذلك. وقوله سبحانه وتعالى إلا أن يأتين بفاحشة، قال زنا، يعني إلا أن يكون هناك سبب، وهذا مثال. ومفهوم العدد عند أهل الفقه والأصول ليس مما يفيد الحصر، فما بعد إلا لا يعني حصره بذلك، ولكن هذا معنى فيلحق به ما كان مثله، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فكل ما فيه ضرر على الدين والعقل والعرض وغيرها من الضرورات الخمس فإنه مما يكون به الاستثناء. فإذا كانت مريضة جاز لها أن تخرج للعلاج وغير ذلك مما يكون به الوصول إلى دفع أكبر المفسدتين للإبقاء على ما هو أخف، تدفع الأشد بالأخف أو يطلب الأعلى بالأدنى ونحو ذلك. وقوله سبحانه وتعالى مبينة، قال بفتح الياء وكسرها، يعني قراءتان سبعيتان كما أشار في التعليق، مبينة بالكسر ومبينة يعني واضحة ظاهرة من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، حتى لا يجعل الإنسان الشيطان في مثل هذا الفعل فيفعل ما يخرج المرأة بغير حق. وهذا هو قوله رحمه الله: بينت أو قال بينة فتخرجنا لإقامة الحد عليهن. هذا بالنسبة لهذا المثال، وبالنسبة لغيره كالمرض ونحوه فوجود المرض الظاهر بينة. وتلك قال المذكورات حدود الله، ومن يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي من أمر الطلاق والمراجعة. وهذا الذي يحبه الله أن تكون المراجعة إن أمكن، ومما يعين على المراجعة الالتزام بحدود الله عز وجل في أحكام الطلاق، ومن ذلك أن لا يوقعه إلا في وقته الصحيح وبوجهه الصحيح، وألا تخرج المرأة ولا تخرج من البيت بل تبقى، فكل ذلك يعين على الإصلاح والصلح خير. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.